رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فحديثي إليكم اليوم عن أمر مهم وهو مرتبط برمضان، وعن قضية من القضايا التي تلتصق بالمؤمن في كل حياته لكنها في رمضان أكثر التصاقا وأكثر أهمية. هذه القضية هي قضية العناية بالقرآن. القرآن معاشر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات كلام الله جل وعلا، منه نزل سبحانه وتعالى وإليه يعود. القرآن إلهي المصدر، القرآن تكلم الله به حقيقة، القرآن جمع الله فيه الهدايات كلها، القرآن هو مصدر الإيمان ومصدر الإلهام ومصدر السعادة ومصدر الفرحة ومصدر الحبور ومصدر للأنس بالله جل وعلا. كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله سبحانه وتعالى؟ القرآن معاشر الإخوة والأخوات هو دستور المسلمين، وهو الذي أيضا به سعادة المسلمين، من تمسك به هدي ومن أعرض عنه ضل والعياذ بالله. القرآن الذي بين أيدينا في المصحف، هذا القرآن العظيم هو أودعه الله جل وعلا أسرارا كثيرة، وفيه من العلوم وفيه من الخيرات الشيء الكثير. القرآن معاشر الإخوة والأخوات هو من الشفعاء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في قراءة القرآن فوائد كثيرة لا حصر لها ولا عد. من هذه الفوائد ما ذكرت قبل قليل، وهو أن الذي له علاقة قوية بالقرآن القرآن يشفع له يوم القيامة، وحسبك به شافعا لك يوم القيامة إن كنت مع القرآن في هذه الحياة الدنيا. القرآن معاشر الإخوة والأخوات فيه العلوم وفيه الخيرات، منه يستمد المؤمن الإيمان، ومنه يستمد المؤمن النور الذي يضيء له طريقه في هذه الحياة الدنيا. القرآن حجة للعبد يوم القيامة إن عمل به واعتنى به واهتم به، وحجة عليه إن أعرض عنه والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، إنه جزاء من الله عز وجل فيه العدل لا ظلم فيه. عندما أعرض عن القرآن حشر يوم القيامة أعمى، عندما أعرض عن آيات الله والعياذ بالله عذب يوم القيامة. هذا القرآن تتجلى الأهمية فيه أكثر في رمضان. لما؟ أولا لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فإن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل عليه وهو في غار حراء في مكة في شهر رمضان. نزلت عليه سورة اقرأ عندما أتاه جبرائيل عليه السلام وأقرأه سورة اقرأ. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بهذا القرآن في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدارس مع جبريل في كل ليلة القرآن في كل ليلة من شهر رمضان يتدارس مع جبريل القرآن. في هذا الشهر المبارك كان السلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تزداد عنايتهم بالقرآن. هناك صلة وثيقة بين رمضان والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم يا أحبتي، هناك علاقة وثيقة بين رمضان والقرآن، لأنه في رمضان نزل القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقرآن في رمضان أكثر من غيره، عنايته دائمة صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان تزداد العناية. ولذا كانت عناية السلف رحمهم الله كبيرة، واهتمامهم بالقرآن عظيم، وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى حذيفة ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ليالي رمضان، قال حذيفة: تفتتح النبي بعد الفاتحة بسورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران. يعني أن النبي قرأ في ركعة واحدة قرابة أو أكثر من 5 أجزاء. في رمضان كان السلف رحمهم الله لا يشتغلون بشيء غير القرآن. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء رمضان أغلق كل شيء، كل شيء يوقفه الإمام مالك رحمه الله، ويقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان أوقف مجالس العلم وقال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان السلف رحمهم الله لهم طرق متعددة ومختلفة في قراءة القرآن. منهم من يختم القرآن في رمضان كل أسبوع، ومنهم من يختم القرآن في رمضان كل 5 أيام، ومنهم من يختم القرآن في رمضان كل 3 أيام، ومنهم من يختم القرآن في رمضان في كل يوم. ومنهم كالشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، في كل يوم 2 ختمة. والسؤال: هل هذا ممكن؟ نعم يا أحبتي ممكن، لكن الفرق بيننا وبينهم أن السلف كانوا يعطون القرآن والصلاة والذكر في رمضان وقتا طويلا. نحن نشح بأوقاتنا مع الأسف على القرآن، ولذلك نقول كيف يختم القرآن في يوم 2؟ ليس صعبا، فالقرآن 30 جزءا، ولو قرأ الإنسان بطمأنينة وتدبر فإنه سوف يقرأ الجزء الواحد في 1/3 ساعة. إذن في الساعة الواحدة 3 أجزاء. إذن يستطيع أن يختم القرآن في 10 ساعات. هذا الذي يقرأ بهدوء، هذا الذي يقرأ بهدوء. أما من كان مثل عثمان رضي الله عنه، كان عثمان رضي الله عنه ماهرا بالقرآن، وكان في قراءته يقرأ حدرا وسريعا في القراءة، فإنه سوف يختم بأقل من 10 ساعات. وقد ذكر النووي رحمه الله صورا من هذا، وذكر ابن رجب رحمه الله صورا من هذا. وبعد أن ذكر ابن رجب تعدد مذاهب السلف ومناهج السلف في رمضان في قراءة القرآن، قال إنه في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة لا بأس أن يكثر الإنسان من الختمات، وكذلك أيضا في المكان الفاضل كمكة والمدينة. أما على الدوام فإنه يشرع للإنسان ألا يقل عن 3 أيام في ختماته للقرآن. القرآن يا أحبتي يعطى وقتا طويلا في رمضان. معاشر الأحبة، دعونا نسأل أنفسنا سؤالا صريحا: كم نعطي القرآن من حياتنا؟ وكم نعطي القرآن من وقتنا في رمضان؟ رمضان أيام معدودة، أيام قليلة، أيام تنقضي سراعا، فكيف نضيعها؟ لما لا نعطي القرآن من أوقاتنا ونحن الآن في أول الشهر؟ لما لا نعطي القرآن وقتا طويلا؟ لما لا نعطي القرآن من أوقاتنا ساعات متعددة؟ قد يعجز بعضنا أن يختم في يوم، لكنه لن يعجز إن شاء الله أن يختم القرآن في رمضان في كل 3 أو في كل 5 أو في كل 7. قد يقول البعض إن القراءة القليلة مع التدبر أفضل من القراءة الكثيرة بدون تدبر، صحيح هذا الكلام، فربنا جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لكن لا نخادع أنفسنا، لا نخادع أنفسنا. بعضنا يقول هذا الكلام ثم إذا رأيته لا يتدبر حقيقة ولا أيضا يختم القرآن. كثرة الختمات هي أحد وسائل التدبر، لأنك كلما مررت بالآية أو بالقصة في القرآن أو بالأحكام في القرآن فإنك كلما مررت بها وتعدد مرورك بها زادك هذا تفهما وتدبرا وتأملا. وكذلك أيضا في كثرة القراءة للقرآن زيادة في الأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الحساب بالحسنات بكثرة بالتلاوة أو بالحفظ أو غيرها، المهم بقراءة القرآن، والحسنات على الأحرف وليس على الجمل، فهذه نعمة عظيمة. كل حرف 10 حسنات حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله كريم سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يتعاظمه شيء. كلما أكثرت القراءة ازداد أجرك، ويا حبذا أن تجعل لك طريقة مع القرآن، وهو أن يكون بجوارك وأنت تقرأ كتاب مختصر في التفسير، فإذا أشكل عليك شيئا رجعت إلى هذا الكتاب. لو لم تراجع في الختمة الواحدة في كل جزء إلا مرة واحدة، فكلما مررت بهذا الجزء ذهبت تراجع شيئا، وأصبح هذا منهجا لك، وأصبح هذا ديدنا لك وطريقة، سوف يتحسن وضعك، وتبدأ في التدبر، وتبدأ في التأمل، وتبدأ بالتأثر. لكن احذر مما يروجه بعض الكسالى في زماننا هذا، وهو التزهيد بكثرة الختمات بحجة أن التدبر أهم. لا شك ولا ريب أن التدبر أهم، لكن أعطي القرآن ساعات طويلة، أعطي القرآن، وسوف أتنازل كثيرا ومع الأسف أنا أقول هذا الكلام، أعطي القرآن وقتا في رمضان كالوقت الذي تعطيه لأجهزة الحاسوب أو الجوال أو ما شابه ذلك. أعطي القرآن من وقتك، وأعطي القرآن من عمرك، يأتي القرآن شافعا لك يوم القيامة. ولذا المؤمن الصادق لا يشبع من القرآن، المؤمن الصادق يحب القرآن لأنه إلهي المصدر، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة والأخوات، يقول عثمان رضي الله عنه لو صلحت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وفي رواية لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. نعم، القلوب المؤمنة الطاهرة لا تشبع من القرآن، القلوب الصادقة لا تمل من القرآن، القلوب التي علمت أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. وهذا القرآن فيه سر عجيب، كلما كررته لا تشبع منه، وكلما تدبرته وتأملته ازددت علاقة به. وهذا القرآن كلما كنت قريبا منه لا تستوحش في هذه الدنيا، لأنه نور، ولأن القرآن يضيء الطريق. وقد ذكر السلف رحمهم الله في هذا أشياء كثيرة، وكان السلف رحمهم الله يحددون في السنة كلها أوقاتا من ساعات اليوم والليلة للقرآن، ليس فقط في قيام الليل وإنما أيضا في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. نعم يا أحبتي، إذا كنا نريد سعادة في الدنيا والآخرة فلتكن علاقتنا بكتاب الله قوية. ولنعلم يا أحبتي أن القرآن أيضا يشرع أن يتلوه الإمام كاملا من أوله إلى آخره على جماعة مسجده في صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان. هكذا كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كانت طريقة التابعين، وهكذا كانت طريقة القرون المفضلة عليهم رحمة ربي. فليحرص الأئمة أن يكملوا القرآن في صلاة القيام وصلاة التراويح، وألا يتكاسلوا في هذا. كان هناك رجل يؤم بالإمام أحمد رحمه الله، يقول: قلت له يا أبا عبد الله كيف أقرأ؟ قال: أقرأ ستا سبعا، يعني بمقدار آيات البقرة. قال: فقرأت فختمت ليلة 27. وقال إمام إسحاق بن راهوية: قلت له كيف أقرأ؟ قال: أقرأ ستا سبعا. يقول: قلت له إن المصلين لا يريدون هذا. قال: هؤلاء لا خير فيهم، لا تصلي بهم. نعم يا أحبتي، لنحرص على ختمات في النهار وختمات في الليل، ولنحرص على تلاوة القرآن في الليل، فإن جبريل كان يدارس النبي القرآن في الليل. القرآن نعمة بين أيدينا، فلنشكر الله عز وجل عليها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا كتابه يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
تلقى النعيم بدوحة القرآن.